واللي ينكر يوم جميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجنا أم الدنيا، وهو برنامجنا في القناة وبرنامجكم برنامج الأسرة المصرية، البرنامج الذي نعتبره كما نقول دائما دفتر أحوال مصر. نراجع الشأن المصري سياسيا واقتصاديا وتشريعيا. لا ننكر ولاءنا للفكرة الإسلامية، وهو يعني إحنا بنعترف يا سيدي نحن لدينا ولاء للفكرة الإسلامية، لكن هذا لا يحدونا ولا يحفزنا أن نظلم ولا أن نلجأ لممارسات إقصائية. ونقول رسالة قناة أمجاد أن نجمع كل الأطياف وأن نحتضن كل التيارات بشكل فعلي وميداني وواقعي، ولأننا ندين بالولاء للفكرة الإسلامية نقول إن مفتاح الإصلاح هو تحقيق العدالة، وبيسموها كده بين قوسين العدالة الناجزة. نريد أن يكون في مصر عدل، مفيش حد في مصر تخلع عليه قداسات بما في ذلك القضاء. وإذا كنا بنقول أنه يوجد في الوسط القضائي قلة فاسدة فهذا لا ينبغي أن يغضب القضاء، لأني بنقول برضو في الوسط الجامعي الذي أشرف بالانتماء إليه قلة فاسدة، في الوسط الطبي، في الوسط الهندسي، في أوساط المقاولات هناك دائما فاسدون. وهذا أمر لا ينبغي أن يغضبنا، ينبغي أن نعترف بالحقائق. أقول هذا على هامش موضوع قانون السلطة القضائية مجددا. لازم يكون القاضي لا شبهة في منصته ولا شبهة في حكمه. وإذا كان هناك بعض النقاط السوداء التي تلطخ الثوب الأبيض، فعندما نلجأ نحن لتنظيف هذا الثوب واستعادة لونه الأبيض الزاهي الجميل، هذا أمر لا ينبغي أن يغضب أحدا ولا ينبغي أن ينظر إليه أحد باستياء أو بنفس صبر أو بغطرسة تستعلي على الاعتراف بوجود الأخطاء وأوجه الفساد. أتيح لي أني أتداخل مع هيئة قضائية ما يقرب من 7 سنوات، ورأيت ملامح خلل ونقص حقيقية، ورأينا قاضيا يرتشي 4000 جنيه، وخرجنا ونحن في حالة من الحزن. هذا واحد من ألوف شرفاء، أكيد يضيرهم أن يكون في صفوفهم مثل هذا. فإذا بدأت تتخذ خطوات تشريعية وقانونية لتطهير المنظومة فهذا أمر لا ينبغي أن يغضب أحدا. أقول لتطهير المنظومة وليس لأخوانتها، لأن المرفق القضائي للمصريين جميعا على اختلاف أطيافهم وتياراتهم وولاءاتهم. في قاضي فرنسي اسمه شارل تيليه أجرت معه صحيفة الشروق حوارا، وهو قاضي متخصص في الشؤون الجنائية في محكمة من المحاكم في جنوب فرنسا، فبيسألوه عن رأيه في منظومة العمل القضائي في مصر. قال لهم انتوا عندكم حاجة غريبة جدا في الوسط القضائي اسمها الندب لبعض الوقت، دي عملية خطيرة تقدح في العدالة وتجرحها، فإذا جاء الدستور ليصلح وإذا جاء قانون السلطة القضائية ليصلح فما ينبغي أن نغضب، مفيش حاجة اسمها ندب القاضي بعض الوقت. القاضي الفرنسي بيقول لهم احنا نعرف في فرنسا حاجة اسمها ندب القاضي كل الوقت، عاوز تعمل مستشار قانوني لجهة ادارية يبقى تترك منصة القضاء، طوال عملك مستشارا للجهة الادارية تترك منصة القضاء، لكن تجمع بالاثنين مشكلة تقدح في عدالة المنصة. فإذا تدخل مصلحون وحاولوا أن يعيدوا الأمر إلى نصابه وإلى جادته المثلى يصلحوا الوضع. ما الذي يغضبنا وما الذي يضيرنا؟ كالعادة ستهيمن على شريط الأخبار في حلقة الليلة الأخبار الخاصة بقانون السلطة القضائية، وسيكون حوارنا دائرا حول نفس الموضوع قانون السلطة القضائية أو تخفيض سن التقاعد للقضاة. نشوف مع بعض كده في شريط الأخبار الخبر الأول: القضاة المفصولون في عهد مبارك يلجؤون إلى الإرشاد. استقبل مكتب الإرشاد جماعة الإخوان المسلمين صباح السبت وفدا من تيار القضاة الأحرار ممثلين عن 550 قاضيا ومستشارا ووكيل نيابة الذين تمت إحالتهم للمعاش تعسفيا أثناء تولي المستشار ممدوح مرعي وزارة العدل في عهد النظام السابق. وقال أحمد الجرحي المتحدث باسم الوفد إن زيارتهم تهدف إلى إحالة أو إعادة المحالين إلى المعاش والذين لم يبلغ معظمهم 60 عاما، مشيرا إلى أنه تم عزلهم تعسفيا لوضع يدهم على مستندات خطيرة تدين كبار القضاة التابعين للنظام السابق. الخبر ده الحقيقة خبر مهم جدا، ويكشف عن مساحة معماة ما كانتش متشافة في المنظومة القضائية في الفترة الماضية. واحنا النهاردة لما بنقول نطهر المرافق من بعض رجالات العهد البائد، ايه اللي بيغضبنا في كده؟ ما في ناس من العهد البائد من الصحافة ومن الاعلام ومن القضاء ومن الاكاديميين والجامعيين مكنوا للنظام السابق. احنا النهاردة بنشوف جزء من حقيقة ما كان يدور. النهاردة مصر بتعمل عملية جراحية ضخمة بحجم الوطن المصري، عملية ستطال كل المرافق والمؤسسات والوزارات والأذرع. عشان كده على هامش نفس الخبر نادي القضاة ده في تصريح أخير أو في بيان أخير له تعليقا على الخبر اللي قلناه من شوية، نادي القضاة يقول: الذين توجهوا لإرشاد الإخوان لمكتب الإرشاد قضاة مفصولون لفظهم القضاء. وصف المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر من توجهوا إلى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين السبت بأنهم قضاة ووكلاء نيابة عامة مفصولون من القضاء وعناصر لفظها القضاء. وأضاف فتحي: لا نعلق على تصرفات قضاة مفصولين وليس حاليين، فهؤلاء أكبر دليل على أن القضاء يطهر نفسه بنفسه ويلفظ كل عنصر فاسد، ودليل على أنهم لجأوا لجماعة الإخوان المسلمين أو دليل ذلك أنهم لجأوا لجماعة الإخوان المسلمين لإعادة من وصفهم بالعناصر الفاسدة إلى القضاء. يعني الخبر ده بيأكد كلامنا اللي قلناه في أول الحلقة إن كل وسط فيه عناصر فاسدة، وهذا أمر لا ينبغي أن يغضبنا. لو تقدم بعض الناس بمظلمة على شاكلة 550 قاضي أو مستشار، فمن حقنا ومن واجبنا في العهد الثوري الجديد أن نفصل في مظالمهم وأن نعيد النظر فيها، لأنه ما كان يحدث في زمن مبارك وخصوصا في الوسط القضائي محوط بعشرات من علامات الاستفهام. هو ليس سرا يذاع انه مبارك استخدم مع المنظومة القضائية اسلوب الغواية او لعبة الغواية بدءا من سنة 92 لما رفع سن التقاعد ل 62 سنة، وقعد يزقه بقى ل 64 سنة ل 68 سنة لغاية ما وصله ل 70 سنة، وبدأ يستخدم سيف المعز وذهبه، برضو بدأ يزغلل العيون بمناصب كبيرة كمنصب محافظ مثلا. مبارك لعب هذه اللعبة كثيرا، وكان يحاول توظيف المنظومة القضائية لتحصين حكمه، وكمان عشان لعبة الانتخابات على هامش نفس القانون. والقانون ده طبعا لو رحت اي مكان في مصر الان من اول المقهى لغاية اي ندوة للمثقفين، الكل لا كلام له الا عن قانون السلطة القضائية. جبهة الضمير في تصريح لها بتقول: او تدعو الشورى، مجلس الشورى، لتشكيل لجان استماع علنية حول قانون السلطة القضائية، وتؤكد في بيانها على ضرورة رفع الحصانة عن القضاة المتهمين بجرائم مالية. على هامش الخبر اللي بيان نادي القضاة الخاص اللي بيقول ان اللي توجهوا لمكتب الارشاد قضاة مفصولون لفظهم القضاء احنا معنا على الهاتف المستشار عبد الله فتحي، وكيل اول نادي قضاة مصر. سيادة المستشار، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ترى يعني يمكن وصل الينا في الاخبار انه نادي القضاة علق على الزيارة الجماعية اللي زارها حوالي 550 قاضي ومستشار لمكتب الارشاد بالقول ان دول قضاة مفصولون لفظهم القضاء. هل ورد في بيان نادي القضاة اي بيانات اخرى غير هذا التصريح؟
يعني اي بيان محتاج بيان تاني، محتاج بيان اخر حضرتك ولا ايه؟ ما هم دول قضاة مفصولين باطرافهم، وهم قالوا ان هم مفصولين لاسباب يعني مسلكية، وحيلوا لجنة مجلس الصلاحية يعني تباعا، يعني ده على مدى 10-15 سنة ماضية، يعني دول مش طلعوا السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا دول، فيهم ناس طالعة من 20 سنة، فيهم ناس طالعة من 10 سنين وخمس سنين فده مجموعة من الأشخاص اللي حيلوا اللي هم بيقوموا دليل وشاهد على أن القضاء بيطهر نفسه بنفسه، وبيقوموا دليل وشاهد على أن هناك ازدواجية وتناقض في المسلك وسياسات جماعة الإخوان المسلمين، فهي تنادي بتطهير القضاء وفي نفس الوقت بتستقبل مجموعة من القضاء اللي هو أصل القضاء لفظهم لأخطاء مسلكية صدرت منهم، وبالتالي أحيلوا الصلاحية. إحنا بنستخدم ده أو بنؤكد بده عن القضاء بيطهر نفسه بنفسه بدليل وجود هؤلاء على مدى السنوات الماضية خارج القضاء، وفي نفس الوقت بنؤكد على ازدواجية وتناقض سياسات جماعة الإخوان فيما يدعونه من تقرير القضاء، فالقضاء هو يشاهد نفسه بنفسه.
سيادة المستشار، هم يقولون في بياناتهم وتصريحاتهم إنهم فصلوا فصلا تعسفيا، أليس من حقهم أن يطرحوا مظلمتهم مجددا؟
ليس لدينا قاضي يفصل تعسفيا، احنا عندنا حاجة اسمها مجلس صلاحية، ومجلس الصلاحية مؤخرا أصبح على درجتين، وفي ما سبق كان على درجة واحدة، ومجلس الصلاحية ده مشكل من شيوخ من قضائنا ومن قضاتنا، وهم أعضاء وجزء كبير منهم من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، يعني لا مجال للتعسف في هذا، ولكن هو اللي زي ما بنقول بنأكد أن القاضي يؤخذ بالشبهة، قد تكون أخطائهم التي خرجوا بسببها خارج القضاء لا تشكل جرائم، ولكن نحن نؤكد اننا لا يشترط ان يكون الفعل جريمه حتى يرفض القضاء مرتكبه، ولكن يكفي ان يكون يجعله غير صالح للقضاء، يعني مجرد مصادقه مجلس مهين ده بيترتب عليه عدم صلاحيه القاضي.
ولكنهم سياده المستشار يقولون في تصريحاتهم التي وصلت الينا انه المنظومه القضائيه في الفتره الماضيه في النظام السابق كانت تخضع لضغوط، وبالتالي هم يريدون إعادة النظر في مظالمهم مجددا في العهد الثوري الجديد.
وبعد شوية هيبقوا ناشطين سياسيين، وبعد شوية هيبقوا ثوريين، وبعد شوية يقولوا ان هم خرجوا من القضاء بسبب مواقفهم الثورية. يا سيدي ده دي فوضى. هؤلاء سبق ان اقاموا خيم امام دار القضاء العالي، هم يرغبون في العودة زي هؤلاء الشرطة المفصولين اللي قعدتهم وزارة الداخلية زي متصورين ان القضاء كفان يسمح بهذا. هؤلاء خرجوا لاسباب مسلكية تخص مسلكهم، وزي ما قلت لحضرتك قد تكون هم يرون في الاسباب التي خرجوا بسببها من القضاء انها اسهل من انهم يخرجوا، ولكن احنا بندلل بيها على انها هكذا يعامل القاضي. القاضي اي شبهه في مسلكه بترتب عليها ان يفقد صلاحيته القضاء، وبالتالي يفوز القضاء ويخرجه خارجه حتى يحافظ على ثوبه ابيض. الغريب هم بيقولوا الغريب في لقاء جماعه الاخوان لهم واستقبالهم لهم وهم الذين ينادونك بتطهير القضاء، كيف تطهر القضاء وانت تستقبل قضاء او قضاء سابقين سبق ان رفضهم القضاء؟
سيادة المستشار، يعني هو على اقل احنا بنقول جماعة الاخوان المسلمين جماعة لها ما لها وعليها ما عليها، واذا في بعض شريحة مجتمعية لجأت اليها فلا اظن ان هذا يمثل مطعنا. احنا ما يهمنا هل المستندات التي يزعمون او يدعون انهم يمتلكونها مستندات صحيحة او ليست صحيحة، هذا هو الذي يهم الرأي العام الان.
هي الوقت مش مجال. هؤلاء سبق ان شكل مجلس قضاء الاعلى عقب الثوره لجان لمراجعه اوراقهم، واعيد من تبين هو كان واحد او اثنين اللي تبين ان هو يعني لحقوا شيء من او مجلس صلاحيه يعني اجبر على الاستقاله او شيء من هذا القبيل. اما من احيلوا الصلاحيه وقرر مجلس الصلاحيه ابعادهم عن القضاء فهذا امرهم حسم بقرار مجلس الصلاحيه، ولا سبيل لاحد ان يعيدهم الى القضاء. وبعدين حضرتك بتقول لي ان الجماعه يلجا الي شريحه، اي شريحه اللي ترجع اليهم؟ يعني لما بيقولوا بيتهموا قضاء الكيان الشامخ الطاهر بالفساد ويطالبوا تطهيره ويغفلوا عن هؤلاء الذين خرجوا من القضاء واللي بيقوموا دليل.
سيادة المستشار، احنا اي اتهامات مرسلة احنا كإعلام لا نلتفت اليها، لكن هم لا يتهمون اتهامات مرسلة، هم يزعمون انهم يحوزون مستندات تثبت مصداقية كلامهم، وبالتالي هم يقولون من حقنا ان تحرر هذه المستندات وان يعاد النظر فيها من باب الشفافية.
اي شفافية هو بيقول لحضرتك جميعهم اخذوا قرارات من مجلس الصلاحيه اللي هو شان قضائي، لا 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 نفذهم وزير ولا نفذهم رئيس سابق ولا نفذهم سلطه تنفيذيه. هم حيلوا اخذ عليهم بعض المسلك او بعض الافعال التي لا يصلح ان يستمروا في القضاء مع ارتكابهم لها، ومجلس الصلاحيه قرر ابعادهم عن القضاء اما الوظيفه القضائيه او ابعادهم نهائيا. اي اعاده اوراق واي اعاده تحقيق في امر يخص السلطه القضائيه ويخص مجلس القضاء الاعلى ويخص مجلس صلاحيته.
شكرا يعني سياده المستشار، شكرا على المداخله، شكرا على المداخله وعلى التوضيح، وضحت الفكره تماما. هو سياده المستشار بيقول في مداخلته ما دام فصلوا لا يعاد النظر في فصلهم، لكن هم بيقولوا ويظاهرهم فصيل سياسي او فصيل ثوري موجود انه الفصل في النظام السابق كان يخضع لضغوط وانه معاهم مستندات، ومن حق الرأي العام ومن حقهم وواجبهم ان يعرضوا هذه المستندات للرأي العام وان يعاد النظر فيها دون ضغوط. طيب نعود للخبر الخاص بجبهة الضمير. جبهة الضمير بتدعو مجلس الشورى لتشكيل لجان استماع علنية حول قانون السلطة القضائية، وتؤكد في بيانها على ضرورة رفع الحصانة عن القضاة المتهمين بجرائم مالية وتزوير. دعت جبهة الضمير السلطة الشرعية في البلاد أن تفصح عن عزمها الواضح السير في طريق الإصلاح لكافة مؤسسات الدولة حتى إنجازه بعيدا عن المساومات أو التسويات في الغرف المظلمة بما يقطع أمل أبناء النظام السابق وبقايا الفساد في استمرار الأحوال على ما هي عليه من اعوجاج وتردي وتقديم للمصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الشعب والوطن. ورأت الجبهة ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم لمنعه من مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق، فلا تتحقق الحريات ولا تحمى الحقوق. ولا يجب أن تثني هذه الضغوط مجلس الشورى عن القيام بواجباته الدستورية والشرعية، وتدعو الجبهة مجلس الشورى لعمل لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عموما ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص. معنا على الهاتف تعليقا على هذا الخبر سيادة السفير إبراهيم يسري، أمين عام جبهة الضمير. سيادة السفير، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ترى البيان اللي أصدرته جبهة الضمير أخيرا ويدعو مجلس الشورى إلى مباشرة أو إقامة أو الاستمرار في جلسات استماع، أولا يعني جبهة الضمير بوجه عام كيف تنظر إلى قانون السلطة القضائية الجديد؟ هل هو أمر واجب وحتمي في هذه اللحظة؟ وهل هذا هو توقيته المناسب؟
هو عشان تعرف سيادتك طبعا تعديل قانون السلطة القضائية مشروع من 30 سنة من أيام المخلوع، وهو كان يعزف وما زال إلى الاستقلال التام للقضاء، ونحن مع الاستقلال التام للقضاء ونبجل قضاتنا ونؤيد استقلالهم استقلالا تاما. أما التعديلات التي في محل البحث الآن فهي مجرد يعني موائمة القانون، قانون السلطة القضائية على نصوص الدستور. المسألة قلبت إلى أزمة سياسية، وقام نادي القضاة بتفسيرها تفسير سياسي، وفي هذا السياق لقت يعني يعني كلام غير مسند يدل على عدم المعرفة باللجوء إلى محكمة دولية، وأنا رجل قانون والقانون الدولي أعلم أن هذا كله لا أساس له من الصحة. ثم أن الاستقواء بالأجنبي شيء لا يمكن، نحن نلتقى مع من الاستقواء بالأجنبي، وأعتقد أن هذا القول لا يمثل رأي قضاءنا الشامخ. وفي النهاية هو مطلب ساوي، الأزمة كلها أثيرت ليس من أجل القضاء ولا السلطة القضائية، وإنما مطلب ساوي يتعلق بسن المعاش، ويتعلق أيضا بعرقلة قيام القضاء بتطوير نفسه بنفسه. فإحنا عندنا أسماء كثيرة ودقائق دامغة عن تجاوزات قضائية من بعض القضاة، حتى الآن لم يتم البت في واحدة منها. فهم يأتون الآن إلى عرقلة كل هذه الجهود لإصلاح القضاء وأيضا لتعديل قانون إجراء السلطة القضائية بما يوافق الدستور.
سعادة السفير، يعني وصل إلينا في الأنباء، سعادة السفير وصل إلينا في بعض الأنباء الصحفية أن حزب الحرية والعدالة تقدم بقانون آخر لمجلس الشورى كمسودة اقتراح، وبيتضمن هذا القانون أو مسودة القانون الجديد حظر الإضراب على القضاء أو امتناع القضاء عن الإشراف على العمليات الانتخابية. كيف تنظر إلى هذه المقترحات الجديدة؟ ده بخلاف مشروع قانون السلطة القضائية اللي تقدم به حزب الوسط.
لا والله طبعا هذه الأشياء ممنوعة قانونا، يعني مش محتاجة نص خاص، يعني القاضي اللي بيمتنع فيها جريمة اسمها جريمة إنكار العدالة، والقاضي اللي بيبقى تجاوز حدود وظيفته ويبقى بيعرض للتفتيش القضائي وعلى المجلس الأعلى للقضاء. فهذه هي مسلمات في القضاء، ولكن يبدو أن حزب الحرية والعدالة حبة أراد أن يؤكدها لما شاهده من تمرد في من بعض القضاء على الهواء، ومن بدآت ومن يعني أشياء لا يصح أن تصدر من قاضي جليل.
شكرا سيادة السفير، شكرا على المداخلة وعلى التوضيح. ما فيش شك أنه بيانات جبهة الضمير واضح انها تواكب هذا الموضوع لحظة بلحظة، وواضح انه في اصرار من عدد كبير من القوى السياسية على طرح هذا الموضوع قانون السلطة القضائية وعدم التراجع عنه. ويعني يمكن اجتماع نادي القضاء الاخير ما نجحش في تقديري في تضميد الجراح، بالعكس نكأ جراحا جديدة وفتح المجال واسعا للكلام عن قضية التدويل. خدوا بالكم موضوع التدويل ده شديد الخطورة على مصر. احنا كان الحقيقة في مؤتمر بيقام في العراق في القطر العراقي الشقيق بعنوان المؤتمر الإسلامي الدولي الأول في العراق، بيطرح عددا من القضايا الإسلامية. والحقيقة أن مدير القناة مدير قناة أمجاد الأستاذ هاني البنا حضر هذا المؤتمر وهو معنا على الهاتف الآن من العراق. أستاذ هاني السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم دكتور حسام، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا استاذ هاني. يا ترى ايه الاخبار في موضوع هذا المؤتمر وايه اهم المحاور والقضايا المطروحة عليه؟
الحقيقة دكتور حسام قبل طبعا ما اقول محاور المؤتمر والتوصيات اللي بتطلع من خلال المؤتمر الاسلامي الدولي في دولة العراق، انا عايز اقول لكل اهلاء مصر ان احنا فعلا لما بنخرج بره مصر لاي بلد تاني بنحس بالفخر اننا مصريين رغم الاحداث التي تمر بها مصر في هذه الايام. دي حقيقه باكد عليها في بدايه مداخلتي معاك يا دكتور حسام.
ايوه
اتفضل. الحقيقه طبعا بيقام في الايام دي المؤتمر الاسلامي الدولي الاول في مدينه بغداد بدوله العراق الشقيقه، وبيمثل مصر تمثيلا رسميا في هذا المؤتمر الهام وفد من وزاره الاوقاف المصريه على راسهم الدكتور عبد مقلب نائب وزير الاوقاف، والدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد الجهيم المستشار بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ومن ربنا علي سبحانه وتعالى أن أكون ممثلا للإعلام الإسلامي المصري في هذا المؤتمر. بدأت فعاليات المؤتمر النهاردة السبت وتستمر حتى غدا الأحد. وعلى هامش جدول المؤتمر الحقيقة النهاردة فوجئنا بنائب الرئيس العراقي الدكتور خضير الخزاعي بيقود اجتماع خاص مع الوفد المصري ولبينا دعوته. والحقيقه كان لقاء خاص جدا وحميميا جدا، وكلنا كوفد مصر لاحظنا قيمه مصر في قلب هذا الرجل، وهو قد تعلم في كليه دار العلوم بجامعه القاهره وقال حاجات مهمه جدا لازم الشعب المصري كله يعرفها من خلال قناه انجاز. الدكتور خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية العراقية بيقول انه قابل الدكتور محمد مرسي على هامش اعمال القمة العربية بقطر، وقال اننا بندعو مصر بكل قوانا لاعادة دورها الفعال في العالمين العربي الاسلامي، وطلب مننا ابلاغ الشعب المصري انه وافق على 4 مليون برميل نفط هدية لمصر كل شهر. 4 مليون برميل نفط هدية لمصر كل شهر. وقد وافقت الحكومة العراقية على دعم مصر وتقديم قرض لها بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي دون فوائد نهائيا، على أن يضمن هذا القرض أي بنك من البنوك المصرية الوطنية.
طب أستاذ هاني معذرة، هل لم يتأثر المؤتمر أستاذ هاني هل لم يتأثر المؤتمر بالمذابح الأخيرة التي جرت في العراق أو بالاحتقانات السياسية اللي موجودة الآن؟
الحقيقه دكتور حسام طبعا الاحداث اللي بتمر بالعراق اللي من دول في الاطراف الشماليه من دوله العراق في لم تطر قطر على المؤتمر وهو موجود في مدينه بغداد. والحقيقه احنا المؤتمر مقام في فندق الرشيد وفي احتياطات امنيه على اعلى مستوى، والمؤتمر ماشي بشكل جيد جدا، والاحداث اللي بتمر بها العراق لم تؤثر على مجريات المؤتمر على الاطلاق.
طب استاذ هاني هل التقيتم بنور المالكي رئيس الوزراء العراقي؟
ما انا جاي لحضرتك في المكالمه انا، بس في حاجات مهمه جدا لازم تعرفها من خلال لقائنا مع خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهوريه العراقيه، وهو الان الرئيس الفعلي نظرا لورد الدكتور الشيخ جلال طلباني. وقد طلبنا منه، احنا طلبنا من خضير الخزاعي النهارده فك اسر المسجونين المصريين في السجون العراقيه، وقد وافق على ذلك شريطه ان يكون اي مسجون ملوثه يده بدم احد من العراقيين. اما المسجونين المصريين لاي احكام اخرى سيفرج عنهم فورا، وقد انهى مشكله الحويلات الصفراء للعاملين القدامى بالعراق والتي كانت تؤثر في اسر كثيره في ربوع مصر المختلفه. الحقيقه بعد ما قابلنا نائب رئيس الدوله العراقيه قابلنا السفير المصري وطلبنا منه كشف اسماء المسجونين المصريين بالعراق والمعتقلين وقال انهم زايدين على 50 سجين وبعضهم محكوم في 2 منهم محكوم عليهم بالاعدام. وان ان شاء الله احنا بكره عندنا لقاء مع نور الملكي الساعه 1 الظهر هنقدم كشف بال 50 مسجون مصري وان شاء الله سيفرج عنهم غدا او بعد غد على اكثر تقدير بناء على طلب الوفد المصري في المؤتمر. وستكون كاميرا قناه انداد في صحبه خروج المسجونين من السجون العراقيه حتى يصلوا الى المطار في مصر باذن الله تعالى.
طيب شكرا يا استاذ هاني، شكرا على المداخله، ونتمنى ان شاء الله ندعو الله ان يكلل هذا المؤتمر بالنجاح وان تنجح هذه المساعي والمفاوضات في اطلاق سراح المسجونين المصريين الذين يتعرضون للظلم. اي طبعا حد مصري ثبتت عليه جريمه جنائيه يدفع ثمن جريمته، لكن ما دام ما ثبتش عليه جرائم جنائيه او اعتقل لاسباب سياسيه فمن حقنا ان ندافع عن كرامه المصريين في اي موطن عربي. من الاخبار معنا غد الثورة يتقدم بترشيحاته للتعديل الوزاري المقترب المرتقب. انتوا عارفين حضراتكم انه الفترة الماضية كان في تكهنات حول تعديل 4 حقائب وزارية، وبعض الاخبار بتقول 5 حقائب وزارية وحوالي 11 محافظ. فبدأت بعض الاحزاب بتتقدم بترشيحات لشخصيات معينة لشغل هذه الحقائب. غد الثورة يتقدم بترشيحاته. كشف المهندس شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة عن تقديم الحزب ترشيحات للتعديل الوزاري المرتقب لمؤسسة الرئاسة. وقال طه في بيان صحفي منذ قليل ان الدكتور ايمن نور زعيم الحزب قدم ترشيحات لاسماء مقبولة بنسبة كبيرة من الجميع ولا تنتمي لأحزاب سياسية أو فصيل بعينه. وأشار طه إلى أن الحزب يتحفظ الآن على الإعلان عن تلك الأسماء التي قدمها للتعديل الوزاري وذلك حتى لا يتم حرقها إعلاميا. طبيعي ومنطقي طبعا أن كل حزب ومن حق كل حزب أن يرشح للحقائب الوزارية من يشاء من الأسماء، المهم ان يبقى فيه كفاية وكفاءة لشغل المنصب. لا بنبص بقى للون السياسي ولا للون الطائفي ولا للون المذهبي، لكن المهم ان يكون فيه كفاية وكفاءة. ولما يكون فيه وزير بيؤدي اداء طيبا ينبغي ان نعترف بهذا وان نقر به اعلاميا. مش مهمتنا ان احنا نقعد نسود الصورة ده كل الاداء وحش. لما يكون فيه وزير بيشتغل زي باسم عودة وزير التموين ينبغي أن نقول هذا وأن نضع هذا بين قوسين عشان ما تبقاش المسألة واخدة جانب واحد النقد السلبي طول الوقت، رغم أن احنا نقدنا أداءات وزارات كثيرة وعلى رأسها وزارة الثقافة. مبارك يستأنف على حكم تجديد حبسي في قضية الكسب غير المشروع. حددت نيابة مصر الجديدة جلسة غد الأحد لنظر الاستئناف المقدم من فريد الديب محامي الرئيس السابق على قرار حبس مبارك على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع. على هامش أخبار أخرى تتعلق أيضا بما ينظر أمام القضاء المصري، وما شاء الله منظور الآن أمام القضاء المصري كم هائل من القضايا خصوصا بعد الخلافات السياسية الكثيرة التي حصلت. الاستئناف توقف دعوى تمكين عبد المجيد من العودة لمنصبه بعد رد المحكمة. تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بطلب رد الدائرة المقامة من النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقد طالب في ذلك تمكينه من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فيما قررت محكمة الاستئناف وقف نظر القضية ومنعت المستشار من الحصول على الصيغة التنفيذية لحين الفصل في طلب الرد والتي حددت له طلب الرد الذي حددت له جلسة غد الأحد أمام إحدى دوائر الجنايات. آخر خبرين معانا بسرعة. الهدوء يسود محيط الاتحادية بعد توقف الاشتباكات والقبض على 15 من البلاك بلوك. ورئيس الوزراء بيؤكد في تصريح مهم جدا، الاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام سيصل إلى 70%. حقيقة احنا كده بنكون انهينا او اسدلنا ستار الختام على شريط الاخبار. ننتقل بعد ذلك الى الفقرة اللاحقة، هاجسنا دائما، الهاجس المؤرق للأسرة المصرية والنخبة والشعب، قانون السلطة القضائية الجديد، لانه يمثل عدالة الغد ومنصة القضاء في الغد. معنا على طاولة الحوار في الفقرة اللاحقة ان شاء الله المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والأستاذ أشرف طلبة المحامي القانوني والناشط السياسي، حوار حول قانون السلطة القضائية وأوضاع المنظومة القضائية في الفترة المقبلة، وما الذي يزمع مجلس الشورى مناقشته من محاور وقضايا. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار ونتناول قضية، أو ما زلنا نتناول للمرة الرابعة على التوالي، موضوع قانون السلطة القضائية وما يحف به من مساجلات ومناقشات بين مؤيد ومعارض، من يقول إنه أمر حتمي ووجوبي إعادة النظر في قانون السلطة القضائية، ومن يرى أن هذا لون من الأخوانة المدرن. ما بين المؤيدين والمعارضين تستمر المساجلات وتستمر المناقشات، والأزمة قديمة وليست بجديدة، من الستينيات، من أيام ما طرح المستشار ممتاز نصار مسألة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، واستمر هذا حتى مجزرة القضاء سنة 69، وصولا بعد ذلك للبيان الشهير للمستشار يحيى الرفاعي الذي أعلن انسحابه في 2002 من العمل القانوني تماما، احتجاجا على أوضاع المنظومة القضائية. وقد حاول في نفس العام المستشار زكريا عبد العزيز وكان يرأس نادي القضاء، حاول التقدم بمشروع قانون كهذا المشروع، لكن طبعا جرت في النهر مياه كثيرة حتى وصلنا إلى هذه اللحظة. معنا على طاولة الحوار سيادة المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أهلا بك ومرحبا.
أهلا بك يا فندم.
ومعنا على نفس طاولة الحوار الأستاذ أشرف طلبة الناشط الحقوقي والسياسي، أهلا بك ومرحبا.
أهلا وسهلا سعادتك.
سيادة المستشار، يعني دعني أسأل في البداية، هل كان من الضروري إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، وهل كان من الضروري أن يكون في هذا التوقيت؟
في دستور صدر وتم الموافقة عليه. هذا الدستور تضمن بعض المواد الخاصة مش بالسلطة القضائية، بكافة مؤسسات الدولة ومشاريع وقوانين أخرى كثيرة. لازم أن يتم، لابد من ترجمة هذا الدستور في القوانين. احنا مش عايزين نركز في مضمونه قوي، لكن بنتكلم في الحاجة إلى قانون السلطة القضائية. يعني عندنا جزئية زي جزئية تعيين النائب العام. الدستور عندما صدر جعل تعيين النائب العام من خصم المجلس الأعلى للقضاء. لو افترضنا جدلا ان النائب العام الحالي اللي موجود حاليا النهارده قدم استقالته، نتكلم فرض نظري، مين اللي هيعين النائب العام؟ لو طبقنا الدستور بيقول ان المجلس الأعلى للقضاء هو اللي بيعين النائب العام، ده اللي موجود في الدستور. لكن الماده 222 نفسها في الدستور بتقول ان كل القوانين القديمه تظل ساريه، بالتالي قانون السلطه القضائيه ما زال ساري، بالتالي اللي بيعين النائب العام في قانون السلطه القضائيه وفقا للماده 119 هو رئيس الجمهوريه. لو النائب العام النهارده قدم استقالته، اللي هيعين النائب العام رئيس الجمهوريه. في ناس هتقول لك لا طبق الدستور. هقول لك طبق الدستور ازاي؟ الحاله الوحيده اللي جت في الدستور ونصت على نفاذ احكامه بصوره مباشره وقال كده عند اصدار الدستور، هي تعديل تشكيل المحكمه الدستوريه العليا. فيما عدا ذلك كل احكام القوانين تظل قائمه وساريه ونافذه حتى يتم تعديلها. انا عايز القانون عشان يتحط فيه ان اللي بيعين النائب العام هو المجلس الاعلى للقضاء ورئيس الجمهوريه. عايز القانون عشان يوضح ان الندب الجزئي اتلغى بقى ندب كلي. يعني القاضي ما ينفعش يبقى الصبح او ثلاث ايام شغال في المحكمه وثلاث ايام شغال في مؤسسه حكوميه ولا في محافظه ولا في وزاره. هنا بيبقى في تعارض مصالح. النهارده يعني ايه قاضي بيحكم في قضايا من الوارد بكره ان يكون الهيئه او المحافظه او الوزاره خصم في قضيه عنده. الندب ده وسيله من وسائل الترغيب واستقطاب القضاه. فده امر النهارده الدستور لغى الندب الجزئي، قال لك ندب كلي. يعني خد يعني تقعد سنه كامله ما تجيش تحت المنصه، تتفرغ لعملك في الوزاره او في المحافظه او في الهيئه والمؤسسه. دول جزئيتين مثلا مطلوب النظم عليهم في الدستور. انا محتاج قانون عشان ينظم امور كتيره. ينظم الندب، ينظم الاعاره اللي بيطلعوا اعارات اكثر من مره، ينظم التفتيش اللي هو اول ركن من اركان استقلال القضاء. ان التفتيش القضائي ما يبقاش تبع وزير العدل، ما يبقاش تبع وزير العدل اللي هو تبع رئيس الوزراء اللي هو تبع رئيس الجمهوريه. يبقى التفتيش القضاء تبع مين؟ تبع المجلس الاعلى للقضاء، هو دلوقتي تبع الوزير. انا مش ضامن ان الوزير اللي موجود النهارده راجل كويس، بكره ما اعرفش هيبقى شكله ايه. النظام اللي موجود هنفترض ان هو كويس، النظام القادم ما اعرفش هيبقى نظامه ايه. الوزير من خلال سيطرته على المجلس على التفتيش القضائي هو اللي بيعين رؤساء المحاكم الجزئيه. يعني كل رؤساء المحاكم دول اللي في المحافظات اللي معينهم ومختارهم الوزير عقليه التفتيش القضائي، بالتالي رؤساء المحاكم تابعين ولهم سلطات تأديبيه على القضاه. فالنهارده انت قادر تسيطر على القضاه من خلال تبعيه التفتيش للوزير. فكل هذه الامور مبررات بتقول ان احنا محتاجين قانون للسلطه القضائيه. ايه اللي فيه بقى بعد كده نتكلم على ايه اللي فيه ونخش في مرحله ثانيه. انما عايز الرفض المطلق او الموافقه المطلقه من غير ان احنا منخوض في اي نقاش، ده امر غير سوي. احنا امام ازمه سياسيه مش ازمه قانونيه، عشان نكون متفقين. احنا ازمه سياسيه بترتدي ثوب القانون، يبقى حلها يكون من خلال حوار وليس من خلال رفض.
طب سياده المستشار، هل تعتقد ان المشكله قبل ما انتقل للاستاذ اشرف تكمن في انه اللي عرض مقترح او مسوده المقترح الجديد اطراف تنتمي الى التيار الاسلامي؟ بمعنى انه حزب الوسط قدح الشراره الاولى وتقدم بمشروع السلطه القضائيه، وعرفنا مؤخرا في الانباء انه حزب الحريه والعداله تقدم ايضا بمشروع اخر يتعلق بحظر الاضراب بالنسبه للقضاه او بحظر او منع القضاه من الامتناع عن الاشراف على العمليات الانتخابيه. هل تعتقد انه تدخل اطراف ذات صبغه اسلاميه هو اللي استفز القوى الاخرى؟
طب انا الجزئيه دي مش هقدر اجاوب عليها الا اذا رجعت ورا شويه. يعني لابد نفهم المشهد الصح، ما نكتزئش جزء معين من الصوره. قانون السلطه القضائيه ليه كل ما يطلع تيجي سيرته تحصل مشاكل؟ اكتبك بقى من الفتره اللي هي قبل الثوره، لا ده انا هجيب لك بعد الثوره عشان اوريك اخليك تقرا معايا الصوره صح. بعد الثوره ايام المجلس العسكري حصلت ضغوط، قلنا فرصه يا جماعه المجلس العسكري بيطلع قوانين، قولوا طلع القانون بتاعنا. ما كانش بقى يعني على طول اديله مشروع قانون، وفعلا كانت في مطالب جاده وجديه للمجلس الاعلى طلع قانون. خرجت بعض الاصوات قالت لا ده مجلس مؤقت، ده مجلس عسكري، كرامتنا ما ينفعش ان المجلس العسكري يطلع قانون السلطه القضائيه. وفعلا تمت اجهاض هذه المحاوله، رغم ان المجلس العسكري كان بيستمع لشيوخ المجلس الاعلى للقضاء وكان ياخد القانون منهم. ورغم ذلك هذا القانون لم يصدر، وما كانش في موضوع السن على فكره عشان نكون متفقين. دخلنا المرحله الثانيه. جه بعد كده المستشار حسام غرياني كان رئيس مجلس الاعلى للقضاء، كان في المستشار احمد مكي يعد قانون، وفعلا قام باعاده القانون. خرج تيار ثاني اخر مش هتم باسماء، عمل قانون موازي. ثم نشات ازمه مفتعله اسمها ازمه المحامين مع القضاء. واعتقد ان يعني معالمها وضحت في الفتره الاخيره ان ما كانش في ازمه، انها كان فيلم من منتفعين من هنا ومنتفعين من هنا لعرقلة اصدار القانون. لان شفنا في الاخر في حاله ود وقام جامده جدا في الاخر اللي انضر العلاقه بين القضاه والمحامين، وعملت ازمه وشرخ قوي جدا جدا لاجل مصالح خاصه. تجاوزنا هذه رغم ان المستشار حسام غرياني طلع اكثر من مره صراحه ان الماده الخاصه بحاله المحامين اتلغت، لكن استمرت نفس الاصوات تقول القانون مش هيطلع. خرجت نفس الاصوات قالت القانون مش هيطلع. فطبعا كان علامه مثيره للاستفهام وعدت، بس فيما بعد تكشفت الامور. جينا في اخر مرحله بيبقى في مجلس الشعب وابتدى يشتغل، خرجت بعض الاصوات مره ثانيه قالت لو طلعت قانون يا مجلس الشعب مش هنطبقه. اذا فهذا القانون منذ بدايه فكره اصداره هو يعرقل. المشكله مش مشكله مين اللي مقدم القانون، المشكله ايه اللي في القانون. انا مش عايز اتكلم على اشخاص. عضو البرلمان انا مش هحظر عليه او هحجر عليه حقه ان يقدم زي ما عايز يقدم، لان هو
مجرد هرجع لنفس هذه النقطه
اللي يهمني المواد اللي فيه واللي هتناقش معاه فيها بعد كده
المستوى والمضامين. تمام استاذ اشرف، اذا كان قانون السلطه القضائيه المطروح الان بيعزى اليه على نطاق واسع انه كفيل بتكريس استقلال المنظومه القضائيه،
تمام،
وده حلم قديم من أحلام العدالة في مصر استقلال المنظومة القضائية عن قبضة السلطة التنفيذية. لا شأن للسلطة التنفيذية بتحديد الرواتب والمخصصات وما شاكل، فلماذا معارضة القانون إذن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حضرتك بتتكلم على القانون والتعديلات اللي موجودة حاليا، الأربع مواد اللي تقدمت بيهم حزب الوسط، هل ساعتك بتتكلم عن دولت؟ هل الأربع مواد؟ لا 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 بسعد، الأربع مواد دولت ليس هم استقلال القضاء. نمرة واحد، إذا كنت عاوز قانون سلطة قضائية يبقى من مادة واحد لحد الآخر تصلح المنظومة كلها من أول المعاون لحد رئيس محكمة النقض.
جميل.
لو أنت عاوز تعمل قانون، مش أنا أجي أجد أن هناك قانون يمرر، أنا بقول لحضرتك هو يمرر لبعض الأشخاص، لأن المسألة دلوقتي بقت مسألة شخصية، بدأت تتاخد من منطلق شخصنة، يعني أشخص القضاء في سين هو وليس سين ده هو القضاء كله، بس احنا بنبدأ ان احنا شخصا نيجي مثلا في مسألة السن، فنحط المادة بتاعت السن وننزل بمادة السن مرة واحدة. طب ما تراجع الدستور، اولا الدستور اللي تم الاستفتاء عليه نمرة واحد لا يسمح بان يقوم الاحزاب بتقديم اي مشاريع قانونية. المادة 101 من الدستور اللي تم الاستفتاء عليه قال لرئيس الجمهورية والحكومة ان تقدم مشاريع قوانين. طب الحزب ده هو الحزب اللي كان بيناقش في الانتخابات في البرلمان السابق، هو اللي كان بيناقش قانون العزل، وهو نفس الحزب اللي قال ان المخابرات العامة فيها كذا، وهو نفس الحزب اللي بيقدم دلوقتي قانون تعديلات قانون السلطة القضائية. اولا مجلس الشورى وفقا للدستور مرحلة انتقالية.
يعني حضرتك معترض انه هذا الحزب بيقدم مصطلحات،
يعني من حيث المبدأ كله ككل، بقى احنا نتكلم ككل،
هل بيمرر لبعض الاشخاص؟ انا من حقي كاعلامي ان افهم العبارة دي ماذا تعني، يعني ايه بيمرر لبعض الاشخاص؟ حضرتك بدأت المداخلة،
يعني هي المسألة دلوقتي بقت مسألة شخصنة، يعني احنا نشخصن القضاء في احمد الزن، او نشخصن القضاء في تسين صاد، وليس هؤلاء دولت مش هم القضاء. ما هي المسألة دلوقتي بقت زي ما حصل سعادتك الإعلان الدستور أو الدستور عشان نشيل المستشارة تهاني الجبال، كلنا عارفين. فهي المسألة دلوقتي بقت داخلة في المسألة الشخصية، لا احنا بنتكلم بقى عن منظومة ككل. مجلس الشورى أولا
لما بينادوا، معلش أنا بحاول أفكر مع حضرتك لأن
تمام.
احنا في نقاش مجتمعي
تمام.
وجبهة الضمير النهاردة عاملة بيان بتقول أو بتستحث مجلس الشورى أن يطرح الموضوع للنقاش المجتمعي، وهو احنا بننقاد لهذا الاتجاه.
أولا
دلوقتي احنا حضرتك بتقول الزند أو بعض الأشخاص، وإنه بيستهدف هذا القانون أشخاصا بأعيانهم
تمام.
لكن احنا بنقول النهاردة مثلا لما ينادى بحظر الإضراب على القضاء أو الامتناع عن العمل
تمام.
إيه دخل الزند
في المسألة؟ لا 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 سعادتك،
يعني معنى كده أنهم مقدمين مواد أخرى؟
لا لا بص سعادتك، ما تجيش حضرتك دلوقتي تقول لي احنا هنعمل حوار مجتمعي على أربع مواد. طب ما تعمل لي مشروع قانون، يعني سيادة المستشار أحمد أثناء الثورة تم تقديم قانون السلطة القضائية، وكان ساعتها المستشار احمد زند هو اللي كان متقدم ساعتها، وقلنا يا جماعه ده المختص باصدار القوانين اللي هو اللي شرع مجلس القضاء الاعلى، وجينا احنا حاربنا لان كان في الماده بتاعه الحبس لو انت سعادتك فاكر، واحنا في بدايه حاربنا وانا كنت واحد.
هو عفوا عشان برضو نقول للناس كلام دقيق، هو الحقيقه ما اتكلموش بس عن الاربع مواد دول، كان في اشياء اخرى تتعلق بتحديد مفهوم السياده.
لا 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 سعادتك راجع سعادتك،
ففي مقترحين، في مقترح حزب الوسط وفي مقترح حزب الحريه والعداله. مجلس الشورى بياخد كل المقترحات دي وبيناقشها على نطاق واسع. حضرتك كده لخصت وقلصت المساله في اربع مواد، لكن هي مش مقلصه في اربع مواد.
انا لا اقزم المساله تمام. لو سعادتك راجعت القانون والاقتراحات، طب ما انا بقول لحضرتك اهو اعمل مشروع قانون، وهناك مشاريع قانون تعديل قانون السلطة القضائية موجود فعلا، موجود تعديلات وموجود في مجلس القضاء الأعلى، فلماذا لم يقدم؟ أنا مش هقدم لك المسألة إن هي المسألة على أربعة، الأربع مواد، بس أنا بكلم لك في يعني في حتة اللي هي حتة السن اللي كان بيتكلم فيها اللي هو النزول بالسن، وهو ده الاختلاف فعلا. ما هو الاختلاف دلوقتي ليس في باقي المواد، ولكن الاختلاف في
احنا استضفنا على نفس الطويله، وكان قاعد مكان تمام. حضرتك عضو في حزب الوسط وقال لنا ما مؤداه الاعلام هو الذي يركز على هذه المواد الاربعه. لكن احنا المشروع الذي تقدمنا به يتجاوز الاربع مواد دول.
لا 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 سعادتك راجع، انا كنت لسه عامل حلقه من 3 4 ايام وجاء احد الاشخاص واستاذ ومحامي زميل وعضو مؤسس في حزب الوسط وجاب الاربع مواد وقال لك هم دولت المتقدمين، هم دولت اللي موجودين. اولا احنا لا يوجد عدم، بص لا يوجد شفافيه. المفترض ان
يعني
في تعديل.
مطعن حضرتك على انه تقليص المساله في اربع مواد، ولا ان حضرتك مش عاوز تناقش موضوع قانون السلطه القضائيه؟
لا قانون السلطه القضائيه ليس الوقت الداعي لحضرتك. اولا هذا ليس وقت داعي ان احنا نناقش قانون السلطه القضائيه. المستشار حسام الغرياني وهو كان يتولى رئاسه مجلس القضاء الاعلى قال لسه عامل التصريح، قال ان مش هو ده الوقت وان احنا ننتظر البرلمان. لماذا الاستعجال؟ مجلس الشورى، انا بقول لحضرتك وكنت لسه هراجع على حضرتك، مجلس الشورى دوره وفقا للدستور المرحله الانتقاليه هو ان يعد لانتخابات البرلمان وان يقوم بمناقشه الميزانيه، واذا كان رئيس الجمهوريه فوضه بان يشرع في الضروره، فهل قانون السلطه القضائيه من الضروره الملحه في الوقت الحالي ان لازم يبقى موجود؟ هل دي من ضمن
القوى السياسيه لا يستهان بها في الشارع السياسي بتقول انه ضروره؟
ضروره في الوقت الحالي؟
هم بيقولوا كده من وجهه
من
نظر
وهذا حقهم. لا من ساعتك، لا يعني
لا احزاب كتير،
احزاب كتير تقول ان هو من الضروره فعلا ان انا اسيب المواطن واسيب اللي مش عارف ياكل لقمه عيش واسيب السولار واسيب الغاز واسيب قطع النور واسيب رغيف العيش واجي ابص على قانون السلطه القضائيه؟
بيعزى ان ممارسات السلطه القضائيه في الفتره الماضيه تسببت في بتر الذراع التشريعي لمصر ممثلا في البرلمان او صدور بعض الاحكام التي تمثل علامات
استفهام بالنسبه لصدور الحكم المحكمه
الدستوريه. في حاله قلق وتوجس في المشهد السياسي
المحكمة الدستورية.
وما نقدرش نغض الطرف عنه.
لا بص عادتك، في حكم المحكمه الدستوريه اللي صادر بالنسبه لحال البرلمان، لان كان لما طلع قانون الانتخاب الاول كان قانون معيب وهم قالوا فعلا طيب. هذا قانون معيب.
انا هرجع لنفس هذه النقطه، يعني حضرتك شايف، حضرتك شايف بين قوسين انه في استعجال في طرح،
في استعجال في الطرح.
طيب سعاده المستشار، هل تعتقد انه فعلا بالسجال السياسي الحاصل وبالآليات السياسية الحاصلة هل حدث نوع من التعجل في طرح هذا القانون الآن؟
أنا شايف أن الموضوع خد أكتر التركيز عليه، والتركيز على المادة بتاع السن فعلا اختزلت القانون في مادة السن، مادة السن قبل النقاش وممكن ما يتخفضش السن أصلا لأنها مش هيجي مرة واحد يدوس على زرار السن ينزل، ما تحسبش كده عمرها. ده مجرد مقترح من حق أي عضو في البرلمان حسب صلاحياته ان يتقدم بمقترحات قوانين، ومن حق الحكومه انها تقدم مقترحات، والسلطه القضائيه في النهايه بيؤخذ رايها عن طريق مجلس الاعلى للقضاء في هذا المقترح وهذا المشروع وبيتم التصويت عليه. للاسف اختزال القانون في هذه الماده تحديدا عمل ازمه. السن مش هيتخفض بهذه الطريقه. حتى ايام حسني مبارك رئيس المخلوع السن لما كان بيرفعه لاغراض سياسيه كلها نعلمها اترفع على 4 مرات بالتدريج. النهارده انا لازم اشوف انا ايه احتياجاتي من تخفيض السن. يا ترى في كفايه في الاوضه؟ في عبء في القضايا؟ طب الجزئيه الخاصه بتاعت التقاضي في الجنايات هتبقى على درجتين استئناف، هنحتاج اوضه اكتر؟ طب السن من الافضل ينزل ل 67 ولا 65 ولا ينزل 60؟ انا ارى من تقديري الشخصي ان انعدام الثقه اللي موجوده على الساحه بيخلي في حاله من المفاوضات في كل شيء. اللي قدموا القانون ما اعتقدش ان هم عايزين ينزل 60 سنه. هي نوع من انواع المفاوضه، لان انت عارف هتيجي تقول 65 في كل حاجه دلوقتي، لغه الحوار السياسي هي اللي بتتفايد المشهد الحالي. قد يكون الرغبه انه يكون 65، انه يكون 67، انه يكون 68، لكن في النهايه حل هذه الازمه كلها عشان نوصل لحل يرضينا ويرضي القضاه ويرضي العداله قبل اي شيء ويرضي المتقاضين، ان هذا القانون يتم طرحه على كافه القوى المجتمعيه، قضاه ومحامين واساتذه الجامعه ومنظمات حقوقيه، ان العداله ما هيش حكر على القضاء، العداله تخص مصر كلها. في النهايه لن يصدر القانون الا بعد الرجوع مجلس الاعلى للقضاء مع احترام مبدا الفصل من السلطات. راي المجلس الاعلى للقضاء هو راي وليس موافقه، يعني راي استشاري، يعني يبدي رايه، ويجب ان يكون هذا الراي محل اعتبار. لكن في النهايه اذا ما راى المجلس او البرلمان والسلطه المختصه وزاره التشريع انها لن تاخذ بهذا الراي، هذا امر يخصها، لكن في النهايه المجلس الاعلى بيؤخذ رايه. اذا ما وافقت جميع الاطراف ووافق القضاء على خفض السن ما فيش ادنى مشكله، لا سيما على فكره ان اغلب القضاه قبل كده كان مطلب تخفيض السن كان مطلبهم، لكن بسبب التوظيف السياسي والارتباك اللي موجود في المشهد السياسي وحاله الانقسام وانعدام الثقه، الكل اصبح يتخوف ان يكون تخفيض السن لدواعي سياسيه وهي اجراء مذبحه كما يقول البعض، او محاوله اخلاء الساحه لدخول محامين اخرين. هذا الكلام انا لا اتخيله بهذه الصوره اطلاقا. المساله اكبر بكثير من ان احنا نوظف العداله لأغراض سياسية. عايز تخفض السن اتناقش مع القضاء، اعمل احصائية شوف حجم القضايا، شوف حجم عدد القضاء دي، وبعد كده لو السن محتاج ينزل هينزل، هينزل مش مزاجه، هينزل غصب عن الجميع. لكن لو انت مش محتاج طب ليه التخفيض؟ لكن اختزال الأزمة في مجرد مقترح متقدم للمناقشه ومحاوله عرقلته، ده الشيء فعلا اللي مثير للاهتمام. انا ما اقدرش احضر على عضو في البرلمان يقدم مشروع قانون، حقه حقه يقول اي شيء ويبدي اي مقترح، لان هو في النهايه في فصل من السلطات. انا كقاضي لا اقبل ان حد يتدخل في احكامي. احنا كنا بالنادي باحترام الفصل من السلطات، وان مفيش حد يتدخل في احكامنا. يجب على القضاء انفسهم وانا منهم ان احنا ما يتدخلش في عمل السلطه التشريعيه، ما نفرضش عليها اي قواعد او نلزمها باي اجراءات. ما ينفعش ان
انا حضرتك حاسس ان موضوع السن ده تزيد فيه اعلاميا لتوظيفات سياسيه؟
طبعا طبعا. لان الموضوع يا جماعه مجرد مقترح، مقترح حزب الوطن مش هو اللي هيوافق، ولا تخيلي عمره ما هيتم بهذه الصوره ابدا، يعني بهذه الصوره اللي تم التوظيف لان في مذبحه قادمه.
بالنسبه زي ما حضرتك تفضلت بالاشاره، ليس ثمه مطعن من حق اي قوه سياسيه او حزبيه التقدم بالمقترح. وقبل كده حزب الوفد ما عمل دستور كامل من لجنه داخل اروقه الحزب،
وهيؤخذ راي المجلس الاعلى للقضاء، والدنيا كلها هتتكلم في هذا القانون، وكله سوف يدلي بدلو، وفي النهايه نوصل للصح.
لكن حضرتك بقى في الجزئيه دي، لان يمكن الاستاذ اشرف رمى على النقطه دي،
اتفضل.
هل تعتقد انه هناك مشكلة قانونية أخرى ممثلة في أن مجلس الشورى الحالي يعني مطعون في دستورياته من قبل بعض التخريجات القانونية، بلاش نقول في المطلق، وبيقولوا أنه من الممكن جدا ووارد بدرجة كبيرة أن يصدر حكم بحله، فماذا سيكون النتيجة في هذه الحالة؟
شوف يعني أنا مش بعيد عن الأشخاص، أنا هتكلم في قواعد قانونية. سعادتك في ضابط أو مدرس اتعين واشتغل، أو دكتور أو مهندس أو أستاذ جامعة اشتغل وخد إجراءات وتاني وبعدها بشهرين ثلاثة اتفصل، قراراته نافذة ولا غير نافذة؟ نافذة. اعمال نظرية اسمها نظرية الموظف الفعلي، ودي نظرية في الفقه الفرنسي. حتى لو افترضنا ان مجلس الشورى اتحل، ما قام باتخاذه من اجراءات فهو صحيح ولا يمكن ابطاله، وده امر احنا كلنا عليه. جزئية هيتحل ولا مش هيتحل، انا في ضوء الدستور والمادة 237 اخر مادة في الدستور، في الدستور المصري، ان كل ان الاثار الدستوريه تعتبر نافذه، تمام. كان من بين هذه الاثار تحصيل اعمال الجمعيات الاساسيه وعدم خضوعها للرقابه، والشعب في النهايه خرج قال كلمته، قال ان هو موافق على كل هذه المؤسسات. تعرف بعد الاستفتاء على الدستور تم غسيل كامل لكل اخطاء وسلبيات سواء السياسيه او التشريعيه اللي كانت موجوده في مصر، كل التشوهات السياسيه والقانونيه تم غسلها وفترها. معاك ان كان في اختلافات على حاجات كتير، يعني انت حصنت الجمعيه التاسيسيه، يعني ايه حصنت الاعلان الدستوري، كل الكلام ده، بس بمجرد ما صدر الدستور تم تطهير كل هذه الامور، تم ازاله كل هذه الاخطاء والعيوب، تم اصلاح كل العيوب والعوارض التشريعيه اللي كان موجود، لان الشعب هو مصدر السلطات، فخرج وافق، طالما وافق خلاص اصبحنا امام الدستور. بالتالي فالدعوه المتعلقه بحل مجلس الشورى لو احتكمنا للدستور هتترفض. واعتقد تقرير هيئه المفوضين عندما تحدث عندما ذكر صراحه او افتى او اقترح بعدم حل مجلس الشورى لان تم الوضع تصحيحه بالموافقه على الدستور. فجزئيه ان انا هقف مش هطلع قوي عشان في ده كل حاجه النهارده في مصر مطعون عليها في قضايا، يعني ابناء الرئيس مطعون على جنسيتهم في قضايا، صلاحيه مش عارف اللياقه الصحيه ولا اللياقه الطبيه الرئيس كان مرفوع عليها قضيه، كل ما يتخيل بيترفع عليه قضايا. يعني كل يوم بقرا قضايا كتير جدا مرفوع عليها كلها قضايا مواضيع سياسيه او حريه راي. فمش عايزين نقف امام زي كده. شرعيه مجلس الشورى اكتسبها من موافقه الشعب عليه بالدستور الموجود حاليا. قد ترى المحكمه الدستوريه خلاف لذلك، وانا حاليا باتوقع اي شيء، يعني انا حاليا يعني لا استبعد اي شيء في ظل حاله الانقسام وتعدد الاراء وتعدد الرؤى والانقسام السياسي اللي بيلقي باثاره وظهاره في النهايه على الوضع القانوني. انا لا استبعد اي شيء، ما اقدرش اقول لك انها هتحكم ببقاء مجلس الشورى، وارد انها تحكم بحله زي ما تحل مجلس الشعب.
في هذه الحاله الوضع الدستوري والتشريعي في مصر وقانون السلطه القضائيه ضمنا هل يصبح في مهب الريح؟
طالما ما اتعملش مش هيخرج. طالما ما اتعملش مش هيخرج. هنخش في مشكله ثانيه بقى. قالت لمن سلطه التشريع؟ لرئيس الجمهوريه؟
هترجع مره اخرى
تبقى مشكله.
بس هي مش موجوده في الدستور، بس هيقول لك القواعد اللي فوق الدستوريه. هم بقى يتمسكوا هنا بقى الطريق الاسلامي السياسي يتمسك بالقواعد اللي فوق الدستوريه اللي المحكمه مسكت فيها ورجعت النائب العام السابق عبد المجيد محمود لما حكمت بالاستناد الى المبادئ فوق الدستوريه خلتها اعلى خلتها اعلى من الدستور اللي حصل النائب العام الحالي ونهى مده النائب العام السابق. لو البرلمان اتحل مفيش في الدستور المصري ما ينص صراحه على السلطه للتشريع لرئيس الجمهوريه، لكن بدأ فوق الدستورية تدي رئيس الجمهورية سلطة التشريع. بدأ فوق الدستورية.
يعني في الحالة دي ستقول سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية.
من منظور اللي من منظور الفئة اللي بتعترف بمبادئ فوق الدستورية واللي اتفقت منها.
جميل. طيب أستاذ أشرف، يعني أنا عاوز أعرف رأي حضرتك الشخصي على يعني تصريحات نسبت للمستشار أحمد الزند بفكرة اللجوء للخارج أو اللجوء للمفوضية، والكلام ده كرره الدكتور شوقي السيد النهاردة برضو في تصريحات صحفية اليوم، مسألة اللجوء للخارج للمفوضية الدولية أو منادات بتدخل خارجي في الموضوع، أو زي ما بيقولوا كده تبسيطا للمسألة تدويل القضية.
بص حضرتك، اولا من جهه المستشار احمد الزند، وانا بقول لحضرتك ان لما اقدم المشروع بتاع القانون، واحنا وانا من ضمن الناس اللي كنت واقف ضد هذا الموضوع واحداث طنطا والكلام ده كله كنت واقف ضده، والتصريحات اللي كان بيقولها، التصريح اللي اذا كان هو قال التصريح بالتدخل اجنبي او تدخل امريكا بالذات،
هو جاب صراحه
امريكا. امريكا بالذات، ما احنا هنقول بقى ان في ناس بتروح امريكا وبتاخد تعليمات من امريكا، وفي حزب سياسي اسلامي بيعرض نفسه في الوقت الحالي على امريكا. ما هو للاسف الشديد ان احنا خدنا، يعني احنا قمنا بثوره عشان نتحرر ويبقى في عزه وحريه، بنرجع تاني وخلاص بقت امريكا كان امريكا هي اللي بتساعدنا مثلا. يعني انا اذا كان هذا التصريح، هو انا بقول له ان هذا التصريح خطا منك، اذا كان ده يعتبره تصريح شخصي. احنا قمنا بثوره، مش هنيجي نقول لا انا هاخد امريكا واروح استاذنها ادخلها اعملها، هذا الكلام لا نقبله، لا نقبله كمصريين وكثوريين، لا نقبل هذا الكلام. هو في طيارات سياسيه بتروح، وفي نظام برضو بيروح، وفي كله بيتعامل مع امريكا، بس احنا مش عملنا ثوره عشان نرجع في الاخر ونطالب امريكا.
بس يعني اجراء نيجوشيشنز او مفاوضات مع الطرف الامريكي من قبل اي قوة حزبية، هذه مسألة تخص كل قوة حزبية على حدة.
تمام.
لكن الاحتكام لجهات امريكية كمرجعية في خلاف يخص الشأن
الداخلي، ما انا بقول لحضرتك اهو، ما هو الشأن الداخلي لا،
القياس هنا ليس واحدة.
ما احنا ما انا بقول لحضرتك ان انا اجي، احنا قلنا بثار وقلنا في فساد وفي ظلم وفي، وقلنا ان كان حسني مبارك كان عميل لامريكا، مش ده الكلام اللي كان بيتقال؟ وقمنا بثورة بكده. هنيجي دلوقتي نحتكم برضو تاني لامريكا ونرجع تاني؟ انا بقول لحضرتك مصريين وثوار يرفضون هذا الاسلوب. هو انا بقول لحضرتك في طيارات اسلام سياسي تعرض نفسها على امريكا والاخبار نازله وكسر على التكاتف،
بس الاسلام السياسي
وفي برضو النظام
في الاخرى ما بتعرفش،
وفي نظام. بص هقول لحضرتك حاجه،
الانقاذ ما بتعملش
مفاوضات بص هقول لحضرتك حاجه، اولا فرق بين حاجه، اولا كجبهه انقاذ لا تمثل الشعب المصري، جبهة الضمير لا تمثل الشعب المصري، جبهة مش عارف مين لا تمثل الشعب، دول يمثلوا آرائهم الشخصية. أنا بقول لحضرتك أهو، الناس بتنزل الشارع يقولك أصل جبهة الإنقاذ هي اللي بتخرب، أنا بقول لحضرتك أهو، يطلع الدكتور عمرو موسى يقول للناس روحوا هيروحوا، يطلع نيل صباحي يقول لهم يلا روحوا هيروحوا. فرقوا ما بين حاجتين، فرق ما بين الثوري اللي موجود من ساعة الثورة لحد الآن، وما بين بقى الناس التانيين اللي هم بعض المصالح. فانا بتكلم عن لسان الناس اللي كنا في الثوره من اول يوم، من اول يوم.
اصل الفكره استاذ اشرف، لو احنا حطينا المعيار ده باللجوء، لان انا شفت مقاله غريبه جدا لواحد بيقول طيب انتوا هتلجؤوا للمفوضيه الدوليه في هذه المساله، واحنا هنلجا لنفس المفوضيه الدوليه في النظر في رفع الحصانه عن سين من الناس لانه متهم في قضايا ارض مفتوحه.
ما هو فكده النظام بقى كده. بص يعني النظام ايه؟
ودائره مفرغه لن تنتهي.
فالتاني عاوز يروح ياخد الكوبايه، عارف اللي زي ايه؟ اصل بكره الصبح القوى الثوريه هتعمل مظاهره في الحته الفرنيه، يترد عليها في نفس اليوم او ثاني يوم هيتعمل مظاهره ثانيه في ميدان اللحظه. هو ما هو ده اللي بيحصل؟ دولك يعملوا مظاهره هنا، التانيين يرد عليهم، ما هو ده النظام هنا في قلب مصر؟ هل احنا بنتقدم قدام خطوه؟ كلنا بنقول بنحب مصر وكلنا عاوزين مصر تتقدم، طب مصر ما تقدمتش ليه؟ ده احنا بنرجع 100 سنه ورا، بنرجع ورا. للاسف احنا دلوقتي بقت العمليه تصفيه حسابات بس. اذا كنت عاوز بقى تقول انا طهر القضاء، ما انت عندك الداخليه الشرطه، طب ما عملوش ليه قانون لاعاده هيكله الداخليه؟
هم بداوا يشيلوا بعض القيادات.
لا انا بقول لك عدتك قانون
ده قانون ده شغال من شهور.
انا بقول لا قانون يطهر بيه، او هقول مع صح يعيد هيكله الشرطه، مش معنى. ما انا بقول لحضرتك اذا كنت هتطهر طهر كله الفساد. انا بقول لحضرتك الفساد موجود في كل مكان. 30 سنة مصر مليانة فساد. 30 سنة. طهر بقى كله. كل جهة فيها فساد. لا استثني احد.
طب ما هو اللي بيطرح قانون تطهير القضاء او
لا ما نقولش تطهير القضاء لان تطهير القضاء ده
اللي يعني بيطرح هذه المسألة اللي بيطرح طبعا. هذه المسألة هو يعني مش فكرة تطهير او اصلاحنا نخلينا نكون ميدانيين
وعمليين يعني بس انا اقول لحضرتك ما يعرض قانون ما يعرض قانون سلطة
القرآن الكريم يتكلم عن تطهير اهل البيت. هي الفكرة مش في المصطلح ونمسك في المصطلح. خلينا ميدانيين وعمليين.
خلينا عمليين.
هل المنظومة القضائية محتاجة الى اصلاح هيكلي وداخلي ولا لا؟ مش فكرة ان انا اقعد اقارن بالداخلية وقارن بالتموين وقارن بالوزارات الاخرى.
اولا المنظومة القضائية زيها زي اي منظومة اخرى. تمام؟ فيها الصالح وفيها الفاسد. اذا كان اي احد يطلع على التلفزيون يصرح ان القضاء فاسد فعليك ان تقدم الدليل.
ولا انا غلطان يا استاذ المستشار.
ما ينفعش ان انا ارمي الناس بالمحصنات. ما ينفعش اقول ايه ده سين كذا كذا. قدم الدليل.
كله النهارده يا استاذ اشرف في 550 قاضي ومستشار
اللي هم المفصولين اللي راحوا
هم مفصولين ولا مش مفصولين معاهم مستندات ولا معهمش مستندات. ده سؤالي الاساسي. حضرتك بتقول لو معاك مستندات قدم الناس مقدمين مستندات. اذا الكلام ده ليس نقطه شائده في الفضاء. ده كلام مؤسس على مستندات موجوده.
قدم المستندات
ولو احنا فعلا داخلين على مرحله شفافيه ما الذي يضيرنا ان ننظر في هذه المستندات وان نحقق هذه الدكتور
قدم المستندات لمين؟ مين اللي قدم المستندات؟ قدمها لمين؟
هو لسه بيطرحوك اقتراح.
ما يقدم المستندات.
لكن من الواضح في مطار الكلام في انهم يريدون تقديم هذه المستندات.
يقدم المستندات هناك ولا انا غلطان ساعه المستشار؟ يقدم المستندات بتاعته يقول ان انا ادين السياده المستشار سين صاد عين دول عملوا كذا انا واحد من الناس اهو هنزل معاهم وهنحبس الراجل ده.
ولا انا غلطان ساعه المستشار؟
يقدم المستندات. عندك جهات معنيه بذلك. عندك النائب العام، عندك وزاره العدل، عندك مجلس القضاء الاعلى،
وعندي مجلس الشورى برضه.
قدم مستندات. انا بقول لحضرتك مجلس الشورى
مرحله حضرتك في كلامك بتحاول تجنب مجلس الشورى. مجلس الشورى كيان موجود واستوفي على دستور ب 64%. انت بتتكلم كما لو كان
قانون.
زائده دوديه في المشهد. ده مجلس قانون. له حيثياته وله وجوده الشرعي ومن حقه ان يناقش.
يا ريس ما نتكلم قانون. لو اتكلمنا قانون مجلس الشورى وفقا للدستور مرحلة الانتقالية يقوم بتجهيز لانتخابات مجلس الشعب وهو
والتشريع في حالة الضرورة.
التشريع اللي فوضت بتاع رئيس الجمهورية في حالة الضرورة. حالات ضرورية صارمة. طب ما يعمل لي قانون التسعيرة الجبرية.
خلاص.
مجلس الشورى
الضرورة دي بقى مجال
يعمل قانون التسعيرة الجبرية بدل ما انزل دلوقتي الاقي كيلو بده بكذا ولا الاسعار والتجار هم اللي بيعملوها. ما يعمل قانون التسعير.
هو محدش ضد ده على فكره.
ما انا بقول لحضرتك اهو وده هيفيد
طيب
كله.
طيب سياده المستشار عشان هينفد الوقت تقريبا. غدا سياده الرئيس الدكتور محمد مرسي سيجتمع بالهيئات القضائيه لمناقشه قانون السلطه القضائيه. في توقعك انت من واقع خبراتك في العمل القانوني ما القضايا المحوريه او الجذريه التي ينبغي ان توضع على الطاوله غدا؟
يعني انا متعشم خير واثق ثقه مطلقه في حكمه طبعا سياده الرئيس والمجلس الاعلى. لأن المجلس الأعلى بيضم شيوخ القضاة. وعينه مش على الانتخابات. وعلى أصوات الجمعيات العمومية. في كل الأزمات لا كان لهم ردود موضوعية وكانوا بينحازوا إلى القانون بصفة مطلقة. بعيداً عن أي مزايدات. هم لما بيجلسوا مع الرئيس بيتكلموا معاه في القضايا فعلاً المشاكل الرئيسية والمطالب الحقيقية اللي بتخص القضاة والعدالة واللي بتضمن سير العدالة فعلاً في مصر. طبعاً شيء طبيعي يكون موضوع السن على مئات المفاوضات والحوار مع سيادة الرئيس. ان لا يمكن احد ان يغفل ان الرئيس هو بينتمي لاكبر حزب موجود في البرلمان. يعني اكيد ليه كلمه واكيد ليه دور طبعا في احتواء هذه الازمه. هو الحكم الفصل بين كل السلطات في حاله وجود اي نزاعات بينها. هيك كان هو في موضوع السن. اعتقد انا قبل كده لما التقى مع برضه المجلس كلمهم في موضوع انا احب اسميها اصلاح او تطوير القضاء لان هذا اللفظ يعني بيسبب حاله من الضيق والاستياء لدى القضاه وحتى لدى الشارع المصري. القضاء انا عايز اكد ان هو بيطهر. الكلام ده حقيقه فعلا ما هوش كلام السلاك الاعلامي. وهقول لك المشكله فين. القضاء بيطهر نفسه بنفسه في المخالفات المسلكيه المهنيه الاداريه. لكن المشكله الرئيسيه بعد الثوره ان في بعض قضايا الراي العام بتشغل الراي العام. من حق المواطن يعرف ايه اللي حصل في هذه القضايا. انما لما يشوف القضيه مفتوحه بقى لها فتره ما تقفلش الملف هيقول في ايه. انت عندك ثلاث اربع قضايا هم اللي شغلين الراي العام. الارض بتاع احد القيادات، عندك هدايا مؤسسة احفاء القيادات داخل وزارة العدل، عندك القضية بتاع هروب المتهمين الامريكان
والبورصة،
البورصة ما عنديش خلفية عنها، وهروب المتهمين الامريكان، بعض الشائعات اللي تردد بعد الثورة ان كان في تعاون بين جهات امن الدولة وتسييس القضاء.
طيب كل هذه قضايا مهمة. انا تقريبا نفذ الوقت بيستحثوني على ان في جملة واحدة، ايه الجملة اللي توجهها للمؤتمرين او المجتمعين غدا ان شاء الله؟
من يريد ان يدعم استقلال القضاء، استقلال القضاء واصلاح القضاء لا يكون بحرق المحاكم ولا بالتظاهرات، بالتوافق السياسي. ما فيش حد يزايد على القضاء. القوة السياسية اللي بتحب القضاء كانت محاصرها من 3 اسابيع، والقوة الثانية حاصرته من اسبوع فات. كل القوة اللي عايزة تدعم استقلال القضاء تتوافق على قانون يحقق استقلال القضاء، يتحاور على هذا الامر، يكون ده هدفنا. هدفنا مش الدفاع عن استقلال القضاء بان احنا نقف في الشارع ونعمل مليونيه في ميدان هنا ومليونيه في ميدان تاني. الكلام ده مش هيطهر القضاء ولا هيصلح القضاء، الكلام ده هيهدر العداله.
جميل، شكرا سياده المستشار. في ذيل هذه الحلقه وختامها، يعني كنا نود ان نستزيد وان نستمع من هذه الخبرات القانونيه الرائعه، لكن في كل الاحوال احنا بنقول القضاء ضلع اساسي في عمليه الاصلاح، وليس مطلوبا في كل الاحوال احراج احد، ليس مطلوبا اهانة القضاء، ولن نسمح بهذا، لانه نحن عانينا طويلا من غيبة منظومة العدالة، فلا ينبغي مطلقا ان نهين القضاء، ولا ينبغي مطلقا ان نغض من دوره ومن قدرته على القيادة. هذه واحدة. الامر الثاني، يعني احنا بنقول زي ما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قديما، وما تزال الجملة صالحة للاقتباس في هذه اللحظة المحتقنة والمأزومة، بيقول للسلطان 4 أركان، فالقاضي ركن، وبيت المال ركن، والوالي ركن، والركن الرابع أنا. إذا ركن القضاء ركن جذري وأساسي في عملية الإصلاح، ليس مطلوبا تصدير الأزمة السياسية للشارع، فهذا لن يحل مشكلة كما أجمع الضيفان، ليس مطلوبا أن يستهدف بالإصلاح شخص بعينه، فنحن نريد أن نصلح منظومة هيكلية كاملة، وليس مطلوبا في العهد الثوري الجديد أن نغض الطرف عن مطلب أساسي لدى كل شرائح المجتمع المصري، العدالة التي تطمئن أهالي الشهداء، تطمئنهم بالقصاص الذي يهدئ ثائرة النفوس ويجعل الناس يثقون أن القانون يطال الصغير والكبير. أجدد الشكر لسيادة المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، شكرا جزيلا لك على المساهمة والحضور، وأجدد الشكر للأستاذ أشرف طلبة الناشط والحقوق السياسي، شكرا لك على المساهمة والحضور. ريثما نلتقي في الغد إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.